أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في شرح مفردات باب القصر. أما القصر فقلنا إنه من المعاني الإضافية التي تتوقف على وجود طرفين، مقصور ومقصور عليه. والقصر في اللغة هو الحبس، وأخذ هذا المعنى بعينه في باب الاصطلاح، لأنك في قولك قصرت الصفة على الموصوف تعني أنك حبست هذه الصفة في ذلك الموصوف، حتى كأنك لم تبح لها أن تتعداه إلى موصوف آخر. وكذلك في قولنا قصر الموصوف على الصفة، يكون المراد حبس الموصوف في هذه الصفة، حتى كأنه لا يجوز أن يتعداها إلى صفة أخرى. ففي قولنا ما زيد إلا كاتب، يكون المراد حبس زيد أو حبس زيد في الكاتبية، حتى كأنه لا يتعداها إلى غيرها من الصفات، فلا تثبت له الشاعرية مثلا. وأما إذا قلنا ما كاتب إلا زيد، فيكون الغرض قصر، فيكون الغرض ما كاتب إلا زيد، يكون الغرض قصر الصفة على الموصوف، بمعنى أن الكاتبية محبوسة في زيد ولا يصح أن تتعداه إلى غيره. ما كاتب، لم تثبت الكاتبية لأحد إلا لزيد، فقد حبسنا هذه الصفة في ذلك الموصوف، فيقال إنا قد قصرنا الصفة على الموصوف. ومن هنا يتضح أن القصر وإن كان معنى قائما بين طرفين، ولكنه إنما يكون وصفا للطرف المقصور، لأن الذي تحبسه أنت حقيقة هو ذلك المقصور أو ما به. نعم، ما تحبسه هو ذلك المقصور. وأما قولنا الصفة والموصوف، فليس المراد من الصفة معناها النحوي، أي ما كان واحدا من التوابع الخمسة وهي النعت، بل المراد من النعت من الصفة معناها العرفي، وهي كل معنى قائم بالغير. أما الصفة بالمعنى النحوي فقد حدها الشارح هاهنا بأنها تابع يدل على معنى في متبوعه غير الشمول، أي يدل على معنى غير معنى الشمول في متبوعه. فقولنا تابع جنس يشمل التوابع الخمسة، والمراد من التابع على ما مر في النحو هو ما كان مشاركا لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد، وذلك أن من الكلمات ما يكون موافقا أو ما تكون موافقا لما قبلها في الحركة الإعرابية، وإن لم تكن تابعة له بالمعنى الاصطلاحي، كما تقول مررت أو كما تقول رأيت رجلا راكبا، وتقصد إلى الحال، أو كما تقول اشتريت 20 درهما، وتقصد إلى التمييز، أو كما تقول زيد قائم، وتقصد إلى الإخبار. فالخبر موافق في حركته الإعرابية للمبتدأ، والحال يوافق صاحبه إذا كان صاحبه منصوبا، وكذلك التمييز يوافق المميز إذا كان في محل نصب، وليس واحد من هذه الثلاثة بتابع. ولذلك دعت الحاجة إلى الاحتراز عن هذه الثلاثة بقيد الحاصل والمتجدد، فإن هذه الثلاثة وإن شاركت ما قبلها في هذا الإعراب الحاصل، غير أنها لا تشاركه في الإعراب المتجدد، فإنه لو طرأ أمر ما أو حالة ما على صاحب الحال أو على المبتدأ أو على المميز للازم أن لا تحصل المطابقة حين أن لا تحصل المطابقة حينئذ بين الحال وبين صاحبها وبين المميز وبين المميز. ولذلك إذا حول المبتدأ إلى اسم كان أو إلى اسم إن، كما إذا دخل عليه عامل لفظي، فإن الخبر يبقى مرفوعا في باب كان فتنعدم المشاركة، فلا يصدق على الخبر أنه يشارك ما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد، وهذا بخلاف التوابع، فإنها تتبع ما قبلها في إعرابها الحاصل والمتجدد، لأن المتبوع إن كان محله الرفع فيجيء التابع مرفوعا، أو النصب فالنصب، أو الجر فالجر. وقوله تابع يدل على معنى في متبوعه، مخرج لعطف البيان، لأن عطف البيان يكون جامدا، والجامد لا دلالة له إلا على الذات، وما لا دلالة له إلا على الذات لا يكون دالا على معنى، أي على وصف عارض على المتبوع. فالعطف البيان وإن اشترك مع النعت في أنه يكون موضحا أو مخصصا، غير أن طريق حصول التوضيح أو التخصيص فيه ليس بسبب دلالته على معنى في المتبوع، كما إذا قلت جاء زيد أبو عبد الله، فإن قولنا أبو عبد الله هذا جاء من هذا ذا، ولا يدل على معنى قائم في زيد، وإنما هو عبارة ثانية عن زيد. ويخرج أيضا بهذا القيد البدل، لأن البدل إن كان بدل كل من كل فهو عين متبوعه، وما يكون عين الشيء لا يكون دالا على معنى فيه، وإن كان بدل بعض من كل أو بدل اشتمال فلا يدل على معنى في متبوع، بل يكون مباينا له لوضوح مباينة الجزء للكل. وكذلك يخرج عطف النصب، لأن المتعاطفين يكونان متباينين، إذ لا يعطف الشيء على نفسه، ومع المباينة فلا يصلح أن يكون أحدهما دالا على الآخر. ويخرج أيضا بهذا القيد التوكيد، ولكن ليس كل التوكيد خارجا، بل الذي يخرج هو التوكيد بغير كل، بدعوى أن التوكيد بكل يفيد الشمول، والشمول معنى من معاني أو من المعاني العارضة على المتبوع. ولذلك احتاج بعد ذلك إلى إخراج هذا البعض الآخر من التوكيد بقوله غير الشمول، أي تابع يدل على معنى في متبوعه، على أن لا يكون هذا المعنى هو الشمول. فقوله ما يدل على معنى في متبوعه مخرج لكل التوابع إلا ما كان من التأكيد بلفظ كل، فإن هذا يخرج بقيد غير الشمول. وهذا طبعا هذا القيد فيه نظر، وفي كل هذا التعريف نظر، ولكن محله في علم النحو. كيف كان؟ وأما الصفة بمعناها العرفي فهي كل معنى قائم بالغير، سواء كان أمرا وجوديا أو أمرا عدميا، وسواء كان تابعا بالمعنى الاصطلاحي أو لم يكن تابعا كذلك. وبينهما، يعني وبين الصفة بالمعنى النحوي والصفة بالمعنى العرفي، عموم وخصوص من وجه. ومرجع العموم والخصوص من وجه دائما إلى ثلاث قضايا: موجبة جزئية موضوعها واحد من الطرفين ومحمولها الآخر، وإلى سالبتين جزئيتين، الأولى موضوعها الأعم والثانية موضوعها الأخص. طبعا هو مرجع العموم والخصوص من وجه أربع قضايا، لكن لأن الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية، فإحداهما تغني عن الأخرى، لأن الثانية تكون لازمة لها ليس بشيء. المهم، فيجتمعان في مثل قولنا أعجبني هذا العلم، فإن الفاعل ها هنا هو هذا، لفظ هذا، والعلم هو المعرفة الآتية بعد الإشارة تكون بدلا، والبدل تابع من التوابع. وعند البعض تكون نعدا، جيد، لأن إذا كانت تابع هذا ليس تصادقا، وإنما التصادق إذا جعلنا العلم نعتا لهذا، فتكون نعتا والعلم بنفسه معنى قائم بالغير، ويا تفارقان بمعنى أنه تصدق الصفة بالمعنى العرفي دون صدقها بالمعنى النحوي في قولنا العلم حسن. فالعلم معنى قائم بالغير، ولكنه وقع مبتدأ فليس بتابع، فلا يكون نعتا. ويفترقان أيضا بأن تصدق الصفة بالمعنى النحوي دون الصفة بالمعنى العرفي في مثل قولنا مررت بهذا الرجل، بناء على أن ما بعد اسم الإشارة ونعت وليس بدلا، فالرجل ذات وليس معنى قائما بالغير، فليس نعتا ولا صفة بالمعنى العرفي، وإن كانت نعتا وتابعا بالمعنى النحوي. فيصدق أن بعض النعت صفة عرفية، وبعض الصفة العرفية نعت، وبعض النعت ليس صفة عرفية، وبعض الصفة العرفية ليس نعتا. كيف كان؟ قد اتضح أن المراد من الصفة هي ما كان معنى قائما بالغير ويقابل الصفة الموصوف، وعلى هذا فمعناه ما لا يكون معنى قائما بالغير. ثم إن القصر إما حقيقي وإما إضافي على ما عرفنا، وذلك لأن التخصيص أو القصر بنفسه كما يقتضي إثبات الصفة إلى موصوف ما أو إثبات الموصوف إلى صفة ما على الخلاف بين القسمين، كما يقتضي إثبات الصفة إلى موصوف ما فهو كذلك يقتضي نفيها عن غيرها، عن غير ذلك الموصوف من الموصوفات. وحينئذ يعني هذا هو معنى التخصيص، لأن القصر معناه الحبس، جيد؟ والحبس كما يقتضي إثبات صفة لموصوف ما فكذلك يقتضي منع هذه الصفة أن تتعداه إلى غيره من الموصوفات. فالقصر كما يقتضي إثباتا يقتضي نافيا. وحينئذ فإما أن يكون القصد إلى نفي الصفة عن كل ما هو عدا الموصوف، وهذا هو القصر الحقيقي، أو يكون القصد إلى نفي هذه الصفة عن بعض غير الموصوف، وهذا هو الذي سميناه قصرا إضافيا، لأنه بالإضافة إلى ذلك البعض بمعزل عن البعض الآخر. والحاصل أنه إن قصد بالقصر نفي الصفة عن غير الموصوف بالكلية، عن غير الموصوف بها بالكلية، فالقصر حقيقي، أو عن غير الموصوف بالجزئية فهذا قصر إضافي. ثم كل من القسمين القصر الحقيقي والإضافي ينقسم أيضا إلى قصر حقيقي وإلى قصر ادعائي، لأن نفي الصفة عن غير الموصوف سواء كان بالكلية أو بالجزئية إما أن يكون نفيا حقيقيا أو أن يكون نفيا تنزيليا. فإن كان نفيا حقيقيا سمي القصر قصرا حقيقيا، صار عندنا معنيان للحقيقة. وإن كان نفيا تنزيليا بأن كانت الصفة ثابتة لغير الموصوف بها، غير أن المتكلم قد قصد إلى تنزيلها منزلة العدم في غيرها في غير الموصوف، فيقال إن هذا القصر ادعائي. وعلى هذا فالقصر الحقيقي يمكن أن يكون قصرا حقيقيا ادعائيا، ويمكن أن يكون قصرا حقيقيا حقيقيا. والقصر الإضافي إما قصر إضافي حقيقي أو قصر إضافي ادعائي، ولا تداخل بين الأقسام، لأن هذا أو ما يوهم هذا التداخل محمول على الاشتراك اللفظ. فصار عندنا معنيان للحقيقة، الحقيقة التي في قبال الإضافة هي وصف للأفراد المنفي عنهم تلك الصفة، وأما الحقيقة في قبال الإدعاء فهي وصف لطريقة حصول النفي عن الكل أو عن البعض. أما القصر الحقيقي الحقيقي فكقولنا ما كاتب إلا زيد، إلا زيد، إذا أردنا أن نثبت الكاتبية لزيد وننفيها عن جميع من عداه، التفت، فهذا نفي كلي، يراد نفي هذه الصفة عن غير هذا الموصوف، عن غير زيد بالكلي، فهو حقيقي بالمعنى الأول وهو حقيقي بالمعنى الثاني إذا أردنا أن غير زيد فعلا ليس كاتبا. يعني هذه الكاتبية ليس لها إلا فرد واحد، فهو نفي عن كل من عدا زيد، وهو نفي بالمعنى الحقيقي لكلمة النفي وليس نفيا تنزيليا. وأما القصر الحقيقي الإضافي، عفوا، القصر الحقيقي الإدعائي فكنفس هذا المثال، وهو قولنا ما كاتب إلا زيد، إذا أردنا أن ننفي الكاتبية عن كل من عدا زيد ولكن نفيا ادعائيا، بمعنى أن غير زيد في الحقيقة تثبت له الكاتبية، ولكن كاتبية غير زيد بالنسبة إلى كاتبية زيد ليست بشيء، حتى كأن هذه الكاتبية ليست بكاتبية، فهو نفي ادعائي. فمرادك هو حصر الكاتبية بزيد من دون أن تتعداه إلى غيره، فالقصر حقيقي، ولكن طريقة تحصيل هذا المراد طريقة ادعائية وليست طريقة حقيقية، لأن الكاتبية حقيقة ثبتت لعمر، ولكنك أردت أن تبالغ في القصر فتنزل كاتبية، فنزلت الكاتبية في عمر منزلة عدمها، فصار القصر حقيقية لأن المراد حصره، لأن المراد حبس هذه الكاتبية في زيد بالإضافة إلى كل الناس، وإدعائية لأن هذا النفي نفي تنزيلي وليس نفيا حقيقيا، فالكاتبية موجودة ولكن منزلة منزلة العدم. وأما القصر الإضافي الحقيقي فكما إذا أردت أن تحصر الكاتبية في زيد بالنسبة لمن يعتقد أنها موجودة في عمر أو في زيد وعمر فقط، بمعزل عن بكر، لا مانع من أن تثبت الكاتبية لبكر الموجود في مكان آخر، ولكن أردت أن تنفي الكاتبية عن غير زيد من هذه الثلاثة أو من هذه الأفراد الأربعة، وطريقة هذا النفي بالإضافة إلى هذه الثلاثة أو الأربعة طريقة حقيقية، لأن الكاتبية لم تثبت لواحد من هؤلاء الأربعة أو من هؤلاء من هذه المجموعة إلا لزيد، فغيره ليس بكاتب حقيقة. وأما القصر الإضافي الإدعائي واضح صار، كما إذا أردت أن تنفي الكاتبية عن غير زيد من هذه المجموعة ولكن كان نفي الكاتبية عن غير زيد من هذه المجموعة نفيا ادعائيا بأن كان عمر الذي في هذه المجموعة كاتبا فعلا، ولكن أردت أن تنزل كاتبيته منزلة العدم. وعلى هذا فلا تناقض في المقام بين القصر الحقيقي، بين القصر الحقيقي الادعائي وبين القصر الإضافي الحقيقي، لا يتوهم التناقض، بين الفرق بين هذه الأقسام بشكل واضح. وكل إذن صار القصر إما حقيقي وإما إضافي، وكل واحد منهما إما حقيقي وإما الدعاية، وكل واحد من هذه الأربعة، صارت الأقسام أربعة، وكل واحد من هذه الأربعة إما قصر للصفة على الموصوف، وإما قصر للموصوف على الصفة. أما قصر الصفة على الموصوف صار واضح، فهو حبس الصفة، لأن يعني المعنى القصر هو الحبس، والقصر يقع وصفا للمقصور. قصر الصفة على الموصوف، فالمراد منه حبس الصفة في ذلك الموصوف، فلا تتعداه إلى موصوف آخر. أو فقل تخصيص الصفة من بين كل من يصح أن يتصف بها بهذا الموصوف بعين. وأما قصر الموصوف على الصفة فهو حبس الموصوف في هذه الصفة حتى إنه لا يتعداها إلى غيرها من الصفات. أو فقل تخصيص الموصوف من بين كل الصفات التي يمكن ويصح أن تلحقه بهذه الصفة، تخصيصه من بين كل هذه الصفات التي يصح أن تلحقه، نريد أن نخصصه بهذه الصفة. إلا أن قصر الموصوف على الصفة في القصر الحقيقي، قصر الموصوف على الصفة يعني حبس هذا الموصوف في هذه الصفة فلا تثبت له صفة أخرى، قصر الموصوف على الصفة في القصر الحقيقي فرد نادر جدا، بل في الحقيقة هو فرد محال، فهو قسم ثبوتي ولا يمكن أن يكون له مصداق في الخارج، وذلك لوضوح أن الموصوف لا بد له بالنظر إلى كل مقولة، لا بد له من صفة من الأوصاف، فمن جهة الكيف النفساني مثلا، أو من جهة الكيف المحسوس لا بد أن يلحقه لون من الألوان أو رائحة من الروائح. ونحن قد أردنا من الصفة التفت الأعم من أن ما يكون وجوديا أو عدميا على ما بيناه، فحينئذ ومن جهة الكم لابد أن يلحقه طول وعرض وارتفاع مثلا، وبالنظر إلى كل مقولة لابد أن يكون له صفة من الأوصاف، فإن لم تثبت هذه الصفة فلابد أن يثبت نقيضها، ولو كان نقيضها أمرا عدميا إذ يصدق عليه أنه صفة بالمعنى العرفي. وعلى هذا فلا يمكن أن نقصر الموصوف على صفة واحدة قصرا حقيقيا، لأن هذه الصفة الواحدة سوف تلحقه من جهة مقولة واحدة من المقولات، وبالنسبة إلى غيره من إلى غير هذه المقولة من المقولات فلا بد أن يثبت واحد من النقيضين بالنسبة لهذا الموصوف، فلا يعقل حقيقة حصر الموصوف في صفة واحدة. ولذلك قصر الموصوف على الصفة دائما يكون قصرا إضافيا. حتى المحقق للادعاء جيد سلمنا، لا ممكن القصر الحقيقي للادعاء، نعم يصح القصر الحقيقي للادعاء، ولكن القصر الحقيقي ليس له فرد. إذن واحد من الأقسام بطل إثباتا وإن كان ممكنا ثبوتا. بعد شو عندنا بعد؟ جيد. ثم إنه في مقام تعريف قصر الصفة على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة في باب القصر الإضافي عرف الماتن قصر الموصوف على الصفة أو خلينا نأخذ قصر الموصوف على الصفة عرف الماتن قصر الموصوف على الصفة من القصر الإضافي، قال هو تخصيص أمر بصفة أخرى، عفوا، هو تخصيص أمر، تخصيص أمر يعني تخصيص موصوف ما بصفة دون أخرى أو مكانها. وعرف قصر الصفة على الموصوف بأنه تخصيص صفة بأمر يعني بموصوف دون آخر أو مكانه. والغرض من العطف في هذين التعريفين، عطف مكانه على دونه، الإشارة إلى أن القصر إما قصر، عفوا، إما قصر قلب، وإما قصر إفراد، وإما قصر تعيين. فقصر القلب هو ما يكون فيه تخصيص للصفة بموصوف دون موصوف آخر. قصر القلب ما يكون فيه تخصيص الصفة بموصوف مكان موصوف آخر، لأنك أردت أن تقلب اعتقاده بحسب الفرق، إذ المخاطب يعتقد بثبوت الشاعرية لزيد، وأنت أردت أن تسلب الشاعرية عن زيد وتخصها بمن؟ بعمر. فقد خصصت هذه الصفة بهذا الموصوف مكان ذلك الموصوف الأول الذي كان يعتقد ثبوت الصفة له. فقصر القلب هو تخصيص الصفة بموصوف مكان موصوف آخر. وأما قوله تخصيص الصفة بموصوف دون موصوف آخر، فهذا إشارة إلى قصر الإفراد، لأن المخاطب في قصر الإفراد يكون معتقداً بثبوت الصفة لأكثر من موصوف، وأنت توافقه في الجملة وتخالفه في إثباتها للبعض الآخر، فأنت تخص هذه الصفة بذلك الموصوف دون ذلك الموصوف الآخر. وأما قصر التعيين فمختلف فيه، هل يدخل في قوله دون أو أنه يدخل في قوله مكانه؟ مذهب الماتن أن قصر التعيين داخل في الثاني في قوله مكانه، ومذهب السكاكي أن قصر التعيين داخل في الأول أي في التعبير به دونه، على ما سيأتي معنا عندما نصل إلى هذا البحث. طبعا قصر القلب والإفراد والتعيين بيناهما بشكل واضح، نحتاج إلى إعادة؟ لا أتصور أننا نحتاج إلى إعادة ذلك، نحتاج. نقرأ الآن لنرى أين وصلنا. وصلنا والمراد ها هنا الصفة المعنوية. والمراد بالصفة ها هنا الصفة المعنوية، أعني المعنى القائم بالغير، لا النعت النحوي، أعني التابع الذي يدل على معنى في متبوعه غير الشمول. وبينهما عموم من وجه لتصادقهما في نحو أعجبني هذا العلم، وحقيقة هذا بدل وليس تابعا. إذا كان يريد بينهما عموم، من قولي بينهما عموم من وجه يعني بين التابع وبين النعت، هذا ممكن، لكن بين التابع وبين النعت الخاص فهذا المثال لا ينفع. وتفارقهما في مثل العلم حسن، ومررت بهذا الرجل. وأما نحو قولك ما زيد إلا أخوك، هذا لم نشرحه، التفت. في مثل قولنا ما زيد إلا أخوك، أصل الجملة قبل القصر زيد أخوك، وكل من المبتدأ والخبر جامد، ومع جمود الطرفين فكلاهما لا دلالة له على معنى، وإنما يدلان على الذات. فهل يكون للقصر باب ثالث هو قصر الموصوف على الموصوف؟ أجاب الماتن أو أجاب الشارح بأن هذا داخل في قصر الموصوف على الصفة ولو بتأول، لأن المراد أن زيدا مقصور على الاتصاف بكونه أخا، جيد؟ ولذلك أو بالعكس، أو أن نجعل الأخ، جيد، مقصور على كونه المتصف بالزيدية أو على المسمى بزيد، ولكن هذا كله تأول، جيد، ولكن لا حاجة إلى إدراج باب ثالث، لأن أحكام القصر الجارية على مثل هذا المثال جارية هي بنفسها الأحكام الموجودة في قصر الموصوف على الصفة، ولذلك عده داخلا تحتها. ولذلك قال: وأما نحو قولك ما زيد إلا أخوك، وما الباب إلا ساج، يعني مما كان المبتدأ والخبر فيه جامدين، وما هذا إلا زيد، فمن قصر الموصوف على الصفة ولو تقديرا، إذ المعنى أنه مقصور على الاتصاف بكونه أخا أو ساجا أو زيدا. والأول أي قصر الموصوف على الصفة من الحقيقي نحو ما زيد إلا كاتب، إذا أريد أنه لا يتصف بغيرها أي غير الكتابة، وهو لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية. الماتن أعطى تعليلا لندرة هذا النوع، والشارح ذهب إلى أنه محال. التعليل الذي أعطاه الماتن أن نفي الصفة، قصر الموصوف كلامنا في ماذا؟ نعم، نفي، التفت، حبس هذا الموصوف في خصوص هذه الصفة بحيث إنه لا يتعداها إلى غيرها، يستلزم أن يكون المتكلم قد أحصى كل الصفات ثم خصص الموصوف في هذه الصفة بعينه. والصفات كثيرة غير متناهية، فيتعذر على المتكلم أن يحصي هذه الصفات حتى يخصص، لأنه حتى يحكم، التفت، لأن القصر الموصوف على الصفة هو حكم على هذا الموصوف بأن له هذه الصفة، وحكم على الموصوف بأنه لا تتعداه ولا تثبت له سائر الصفات، والحكم على شيء فرعه تصوري، فلا بد أن يتصور كل هذه الصفات حتى يصح له أن ينفيها عنه. ويتعذر على المتكلم أن يحصي كل تلك الصفات لا متناهي حتى يثبت بعد ذلك انتفاءها عنه. وإن كان هذا التعليل حقيقة ليس بشيء، لأنه يكفي أن يتصورها بشكل إجمالي ولو بعنوان غير الكاتب. ولذلك ذهب الشارح إلى الترقي، قال: بل هذا محال، وذهب إلى إبراز تعليل آخر، قال: حتى يمكن إثبات، يعني لتعذر الإحاطة بصفات الشيء، أي لتعذر المتكلم، أو لتعذر إحاطة المتكلم بكل صفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية. أقول: لا، يكفي لنفي سائر الصفات غير الكتابة أن يتصور هذه الصفات جميعا بعنوان إجمالي، وهو عنوان غير الكاتبية بالكلية. بل هذا محال، لأن الصفة المنفية، لأن للصفة المنفية نقيضا، وهو من الصفات التي لا يمكن نفيها ضرورة امتناع ارتفاع النقيضين. مثلا إذا قلنا ما زيد إلا كاتب، وأردنا أنه لا يتصف بغيره، يعني أي بغير الكاتب، لزم أن لا يتصف بالقيام ولا بنقيضه، وهو محال. والثاني أي قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي كثير، نحو ما في الدار إلا زيد، نعم، الموصوف زي الصفة الكون في الدار. حبست الكون في الدار، حبست هذه الصفة وهي صفة الكون في الدار في زيد، حتى كأنها لا تثبت لغيره، فغير زيد لا يمكن أن يكون في الدار، على معنى أن الحصول في الدار المعينة مقصور على زيد، وقد يقصد به أي بالثاني. شو بالثاني يعني؟ قصر الإضافة أو الحقيقي أو قصر الصفة على الموصوف. قصر الصفة على الموصوف قد يقصد به أي بالثاني المبالغ لعدم الاعتداد بغير المذكور، كما يقصد بقولنا ما في الدار إلا زيد أن جميع من في الدار ممن عدا زيدا في حكم العدم، فيكون قصرا حقيقيا ولكن ادعائيا. وأما في القصر الغير الحقيقي، يفترض غير الحقيقي، بس عم يبين تفت، لا يريد أن القصر الإضافي لا ينقسم إلى حقيقي وإضافي أيضا، إلى حقيقي وادعائي، لا، ولكن يريد أن يرفع شبهة تداخل الأقسام، فقال وأما في القصر غير الحقيقي فلا يجعل غير المذكور بمنزلة العدم. واضح؟ هذا هو الفرق الأساسي، أن ذاك طريقة النفي تكون بتنزيل منزلة العدم، وفي القصر الإضافي لا يجعل بمنزلة العدم إذا أريد جعل القصر إضافيا حقيقيا. أما في القصر الإضافي الإدعائي فبلا إشكال أيضا يجعل بمنزلة منزلة العدم، بل يكون المراد أن الحصول في الدار مقصور على زيد، بمعنى أنه ليس حاصلا لعمر وإن كان حاصلا لبكر وخالد. والأول أي قصر الموصوف على الصفة من غير الحقيقي تخصيص أمر بصفة دون صفة أخرى أو مكانها، يعني أو مكان صفة أخرى. والثاني أي قصر الصفة على الموصوف من غير الحقيقي، والثاني أي قصر الصفة على الموصوف من غير الحقيقي، يعني تخصيص صفة بأمر دون أمر آخر أو مكانه. واضح على بالتعبير فقط. وقوله دون أخرى معناه متجاوزا الصفة الأخرى. هذا شروع في الجواب عن إشكال مقدم. حاصل الإشكال أن قولنا تخصيص الصفة بموصوف دون آخر دون موصوف آخر يشعر بأنك تثبت الصفة لموصوف ولا تثبتها لموصوف آخر، مع أن القصر هو عبارة عن إثبات الصفة لموصوف مش وعدم إثباتها للموصوف الآخر، لأن عدم الإثبات أعم من أنك من أن تكون ثابتة له أو لا تكون ثابتة له. التفت، قولنا إثبات الصفة لموصوف دون إثباتها لموصوف آخر يعني أن القصر غاية ما يفيده هو أنك تثبت الصفة لهذا الموصوف وأنت لا تثبتها للموصوف الآخر، سواء كانت ثابتة له أو لم تكن ثابتة له، لأن عدم الإثبات أعم من الثبوت وعدمه، مع أن المراد من القصر هو إثبات الصفة للموصوف وإثبات عدمها لغيره من الموصوفات، يعني ونفيها عن سائر الموصوفات. ولذلك كان لابد من تفسير قوله دون صفة أخرى أو دون موصوف آخر، قال دونه بمعنى متجاوزا، أي إنه تجاوز عن هذا الموصوف فلم يلحق هذه الصفة به، وإنما رفعها ونفاها عنه. ولذلك قال وقوله دون أخرى معناه متجاوزا الصفة الأخرى، فإن المخاطب اعتقد اشتراكه في الصفتين، فلما تجاوز عن إثبات هذه الصفة لذلك الموصوف الآخر علم أنه لا يريد إثباتها له، والمتكلم يخصصه بإحداهما ويتجاوز الأخرى، فصار تجاوز الأخرى دليلا على عدم الاتصاف بها. ومعنى دون في الأصل أدنى مكان من الشيء يأتي، والحمد لله رب العالمين. كان يفترض أنني هذا كله.